أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قبل الدخول في صلب الموضوع قدمنا مجموعة من المقدمات، والنتيجة المترتبة على هذه المقدمات أمور: الأول أن منشئ البدع هو علمه تعالى بشيء ولم يخبره نبيه أو وصيه بذلك، كما إذا علم أن زيد يموت غدا ولكن موته معلق على عدم التصدق أو عدم الإحسان بالوالدين أو ما شاكل ذلك، وأخبر نبيه بموت زيد غدا ولم يخبره بالمانع لمصلحة من المصالح، ولم يخبره بوجود المانع بوجود التعليق، ففي مثل ذلك إذا أخبر النبي بأن زيد يموت غدا وهو لم يموت ظهر الخلاف وهو البدع، وهو البدع، فإن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوصي. وذكرنا أن النبي لا يعلم جميع ما في علمه تعالى وتقدس كما مر. الأمر الثاني أن هذه المقدمات جميعها ضرورية، فإن هذه المقدمات التي تقدمت جميعها ضرورية، فإنها تقتضي ضرورة الالتزام بالبدء، فإن هذه المقدمة إذا كانت ضرورية فهي تقتضي ضرورة الالتزام بالبدء، ضرورة الالتزام بالبدء. الأمر الثالث أنه لا موضوع لاعتراض العامة على الشيعة، فإن الشيعة لا تقول بالبدء في الله تعالى وتقدس، فإنه مستحيل ظهور ما خفي على الله تعالى، فهو مستحيل، وإنما تقول بالبدء في النبي أو الوصي أي في الأنبياء والعصية، فإذا لا موضوع لاعتراض العام على الشيعة. الأمر الرابع أن حكمة البدء هو أن الله تعالى قادر على الكون بكافة أشكاله وأنواعه وأصنافه، فلا يمكن خروج شيء من تحت قدرته ومشيئته واختياره. الأمر الخامس أن الالتزام بالبدء لا يستلزم الجبر. أما الأمر الأول فلأن الله تعالى إذا أخبر بشيء نبيه أو وصيه ولم يخبر بموانعه أو بشروطه، كما إذا أخبر أن زيدا مات في الشهر الفلاني كشهر رجب مثلا في العشرة الأولى في اليوم الخميس، وجاء شهر ولم يمت زيد في العشرة الأولى في اليوم الخميس، فظهر الخلاف وهذا هو البدء. فإن من شهد ذلك هو علمه تعالى بالموانع أو بالشروط وعدم إخباره تعالى نبيه بالموانع والشروط وعدم تعلمه بذلك. فإذن إن الله تعالى قد أبدى، فإن إسناد البدء إلى الله تعالى بمعنى الإبداء وبمعنى الإظهار. إن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوسيء. فإذا قال النبي إن زيد يموت في العشرة الأولى من شهر رجب في اليوم الخميس إلا إذا شاء الله ثم لم يمت، فظهر الخلاف وهذا هو البدء. فإن الله تعالى قد أبدى، وحيث إن علمه تعالى منشأ البدايا، فالله تعالى هو الأبدى، هو أظهر ما خفي على النبي أو الوسي. وأما التعليق بالمشيئة فهو أمر تبعي ولا يرتبط بالقضية. فإن التعليق بالمشيئة باعتبار أن الحياة والموت بيده تعالى وتقدس. فإن قول النبي أن زيدا يموت في العشرة الأولى من شهر رجب في اليوم الخميس مثلا إلا إذا شاء، فالمشيئة قيد للحياة إلا إذا شاء حياته. فالتعليق بالمشيئة أمر طبيعي في جميع القضايا، سواء أكانت من القضايا الحتمية أم كانت من القضايا التعليقية. هذا نذير من أراد السفر غدا، وهو جازم بأنه يسافر غدا. ولذا لو سئل متى يسافر يقول غدا إن شاء الله. فالتعليق بالمشيئة من جهة أن حياته وموته بيده تعالى وتقدس، فالمشيئة معلق عليها حياة، الحياة معلقة على المشيئة. إن كنت باقيا وحيا أسافر قطعا، لا أن سفره معلق على المشيئة، بل حياته معلقة على المشيئة. أسافر غدا إن شاء الله، إذا شاء الله حياتي، ولم أمت فأسافر جزما. فإذن التعليق بالمشيئة أمر طبيعي في جميع القضايا، سواء كانت حتمية أم كانت تعليقية فلا فرق بينهما. فالنتيجة أن منشأ البدا هو علمه تعالى بالموانع والشروط وعدم علم النبي بها وعدم إخباره بها، فهذا هو منشأ البدايا. والبدا إذا أسند إلى الله تعالى بمعنى الإبداية، يعني أن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوسيّة، فإذا منشأ البدا وظرف البدا هو القضايا التعليقية، ومنشأه هو علمه تعالى بالموانع وعدم علم النبي بها، لأن الله تعالى لم يخبره بها. وأما الأمر الثاني فإن تلك المقدمات جميعها ضرورية، إلا المقدمة الرابعة، فإن مقدمة الرابعة في نفسها وإن لم تكن ضرورية إلا أنها تصبح ضرورية بذم مقدمة أخرى إليها، وهي عصمة الأنبياء والأولياء. فإن مقدمة الرابعة القضايا والحوادث الواقعة في هذا العالم على قسمين: القسم الأول القضايا والحد حوادث الحتمية، وقوعها حتمي. الثاني القضايا والحوادث التعليقية، وقوعها معلق على عدم المانع أو على وجود الشرائط، ليست حتمية. فإذا أخبر نبي أو وصي بمجيء مسافر في اليوم الفلاني أو باستعادة مريض عافيته في الشهر الفلاني، فإذا جاء اليوم الفلاني لم يجئ مسافر، أو جاء الشهر الفلاني ما استعاد المريض عافيته، ظهر الخلاف وهذا هو البدع. فإن عصمة النبي أو الوسي مانعة عن صدور الخطايا منه، إذ لا يمكن أن يكون هذا الإخبار صدر منه خطأ أو سهوا أو غفلة أو نسيانا، فهذا غير متصور في المعزول. فالشيء الذي صدر منه لا يمكن أن يكون صدوره خطأ أو غفلة أو سهوا أو نسيانا، فإذن لا مناص من الالتزام بالبدا، وأن صدوره بأنه يعلم بهذا المقدار ولا يعلم بمانعه أو بشروطه، فإذن لا مناص من الالتزام بالبدا من جهة أن عصمة الأنبياء والأوصياء مانعة عن الخطايا أو السهل والنسيان والغفلة، فإذا إخباره إخبار عن هذا المقدار عن أصل القضية، وأما المانع فهو لا يعلم به، لأن الله تعالى لم يخبره بالمانع فهو لا يعلم به، فمن أجل ذلك ظهر البدء، ظهر الخلاف، وهذا هو البدء. ومن هنا يختلف مذهب الشيعة عن مذهب السنة، فإنهم لا يرون العصمة للأنبياء والأوصياء، ويجوزون صدور الخطأ منهم أو صدور شيء غفلة أو سهوا أو نسيانا منهم. فعندئذ إذا أخبر النبي عن موت زيد في وقت معين ولم يموت، فهم يحملون على الخطأ، وقال النبي أخطأ في كلامه، لا أنهم يحملوا على البدء، يحملوا على الخطأ أو الغفلة أو السهو والنسيان. وأما الشيعة بما أنهم معتقدون بعصمة الأنبياء والأوصياء، ويستحيل صدور هذه القضية من النبي خطأ أو غفلة أو نسيانا أو سهوا، فلا محال يكون إخباره بمقدار علمه. وحيث لا يعلم مانعه، فمن أجل ذلك ظهر الخلاف، وهذا هو البدء. فإن الله تعالى يعلم بالمانع ولم يخبره نبيه بذلك، فهذا هو منشأ البدايا ومنشأ ظهور الخلاف. وحيث إن هذا البدا مستند إلى الله تعالى فهو بمعنى الإبداية، يعني أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي أو الوصي. فإذن هذه المقدمة ضرورية بذم عصمة الأنبياء والأوصياء إليها، وليست ضرورية على مذهب العامة، فإنهم لا يعتقدون بعصمة الأنبياء والأوصياء، ويجوزون صدور الخطأ منهم أو صدور الكلام منهم خطأ أو غفلة أو نسيانا أو سهوا، يجوزون ذلك. فإذا لا بد من الالتزام بالبداء، فإن ضرورة هذه المقدمات تقتضي ضرورة الالتزام بالبداء. الأمر الثالث أنه لا موضوع لاعتراض العام على الشيعة، فإن الشيعة لا يقول بالبداء بالله تعالى وتقدس حتى يرد عليهم اعتراضهم، فإن البداء بالله تعالى وتقدس مستحيل أي ظهور ما خفي على الله تعالى، وهذا مستحيل ولا تقول به الشيعة ولا السنة. الشيعة تقول بالبداء بالأنبياء والأولياء، بالنبي والوصي، في البلد في البلد النبي أو الوزير وإشكال العام لا يرد على الشيعة فلا موضوع لإشكالهم الأمر الرابع وهو حكمة البدا فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الكون بتمام أشكاله وأنواعه وأصنافه مرتبط بقدرته تعالى ومشيئته واختياره ولا يمكن خروج أي شيء عن قدرته تعالى وتقدس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن كل شيء بيد الله تعالى المحو والإثبات بيده تعالى وتقدس له أن يمحو ما يشاء وله أن يثبت فالمحو والإثبات بيده تعالى والموت والحياة بيده تعالى بيده تعالى فحكمة البداء إنما هي تضرع العبد وتوجه العبد إلى الله تعالى وتقدس ونتكلم.